الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة وأصل الكتاب للإمام ابن القيم واختصره محمد بن الموصلي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. وما زال الكلام موصولا حول التأويل الباطل. وصل منا الحديث قول الإمام ابن القيم: ومن التأويل الباطل تأويل أهل الشام قوله صلى الله عليه وسلم لعمار: تقتلك الفئة الباغية. فقالوا: نحن لم نقتلهم، إنما قتله من جاء به حتى أوقعه بين رماحنا. وهذا التأويل مخالف لحقيقة اللفظ وظاهره. كويس؟ يبقى الألفاظ لها حقائق وظاهرها له معنى، فإن الذي قتله هو الذي باشر قتله لا من استنصر به. ولهذا رد عليهم من هو أولى بالحق والحقيقة منهم فقالوا: فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابهم الذين قتلوا حمزة والشهداء معهم، لأنهم أتوا بهم حتى أوقعوهم تحت سيوف المشركين. ومن هذا قول عروة بن الزبير لما روى حديث عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين، أي في بداية الأمر، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. يبقى معنى ذلك إن صلاة السفر في أصلها ركعتين، أقرت على الأصل. ومن هذا الحديث استدل من استدل من أهل العلم، وهو استدلال قوي جدا، أن من صلى في السفر أربعا بطلت صلاته. لما؟ لأنه زاد عن أصله، تماما كمن صلى الظهر خمسا وهو يعلم، أو المغرب أربعا وهو يعلم، يبقى زاد في العدد عن القدر المحدد، متعمد بطلت صلاته باتفاق، لأن أصل الصلاة كان ركعتين. ولولا أن الصحابة فعلوا لكان هذا هو القول الأسد والصواب، ولكن فعل الصحابة أي فعلهم أربعا في السفر جعل الأمر من اختلاف التنوع الذي فيه راجح ومرجوح. يقول: فقيل لهم: فما بال عائشة أتمت في السفر؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. وليس مراده أن عائشة وعثمان تأول آية القصر على خلاف ظاهره، وإن نعم
جواز الصلاة في السفر أربعة
سيأتي إن شاء الله، حاضر سأملي عليكم. يقول: وإنما مراده أنهما تأول دليلا قام عندهما اقتضى جواز الائتمام، جواز الإتمام، فعمل به، فكان عملهما به هو تأويله، فإن العمل بدليل الأمر هو تأويله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول قولهم: فسبح بحمد ربك واستغفره، بامتثاله بقوله: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فكأن عائشة وعثمان تأول قولهم: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، فإن إتمامها من إقامته. وقيل تأولت عائشة أنها أم المؤمنين، وأن أمهم حيث كانت فكأنها مقيمة بينهم، وأن عثمان كان إمام المسلمين فحيث كان فهو منزله، أو أنه كان قد عزم على الاستيطان بمنى، أو أنه كان قد تأهل بها، ومن تأهل ببلد لم يثبت له حكم المسافر، أو أن الأعراب كانوا قد كثروا في ذلك الموسم فأحب أن يعلمهم فرض الصلاة وأنه أربع، أو غير ذلك من التأويلات التي ظنها أدلة مقيدة لمطلق القصر أو مخصصة لعمومه، وإن كانت كلها ضعيفة. والصواب هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان إمام المسلمين، وعائشة أم المؤمنين في حياته ومماته وقد قصرت معه، ولم يكن عثمان ليقيم بمكة، وقد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص في الإقامة بها للمهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، والمسافر إذا تزوج في طريقه لم يثبت له حكم الإقامة بمجرد التزوج ما لم يزمع الإقامة وبالجملة، فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح، وغيره هو الفاسد. اكتب ما يملى عليك. توقع المرج عنوان في وسط السطر، حدة إتمام عائشة للصلاة في السفر وكذلك عثمان. حدة إتمام عائشة للصلاة في السفر وكذلك عثمان. أول السطر. روى الإمام مسلم من حديث عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، إن الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت في السفر وأتمت صلاة الحضر. أول ما فرضت ركعتين فأقرت في السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم في السفر؟ قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. إنها تأولت كما ما بال عائشة تتم في السفر. إيه معنى تتم في السفر؟ صلي أربعة. قال: إنها تأولت كما تأول عثمان. وفي رواية عند مسلم قالت عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر. في صوت من عند النساء، هذا ما ينبغي، صوت من عند النساء ما ينبغي. فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر وفي السفر. فأقرت في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. فأقر في صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. أول السطر. قال النووي: قولها، أي قول عائشة، فزيد في صلاة الحضر ركعتان، أي على سبيل التحتيم. فزيد في صلاة الحضر ركعتان، أي على سبيل التحتيم. التحتيم اللي هو الحتم والإلزام يعني. واختلف العلماء في تأويلهما. افتح قوس، ده كلام النووي كله. واختلف العلماء في تأويلهما. افتح قوس، أي عثمان وعائشة. فالصحيح الذي عليه المحققون، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما، افتح قوس، أي عثمان وعائشة، أنهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا. أنهما لو عثمان وعيش رأيا القصر جائزا والإتمام جائزا، فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام. فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام. انتهى كلام النووي أول السطر. وعدا ذلك من التأويلات منتقضة، وعدا ذلك من التأويلات منتقضة. فمن ذلك قالوا إن عثمان إمام المؤمنين، التأويل الأولاني إن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمه. اكتبي والتأويلات حنقول نهمليها عليكم. فمن ذلك قالوا إن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهم، فكأنهما في منازلهما، فكأنهما في منازلهما. الرد أسفل منها السطر الأولاني، الرد يعني الرد على هذا التأويل، الرد النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك، وكذلك أبو بكر وعمر. وعائشة أم المؤمنين بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وعائشة أم المؤمنين بعد زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. أول السطر. التأويل الثاني قيل بأن عثمان تأهل، افتح قوس أي تزوج، فله حكم المقيم، فله حكم المقيم. الرد أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر في حجة الوداع بأزواجه، ولم يقصر ولم يتم من عذر ولم يتم. التأويل الثالث أن عثمان فعل ذلك أي أتم الرباعية ذلك يعني إيه؟ أتم الرباعية من أجل الأعراب، الذين حضروا معه، لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا، حضرا وسفرا، الرد أن الأعراب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعراب كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان هذا الظن محتمل، فلو كان هذا الظن محتمل لأتمها النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. الأعراب أين التأويل اللي بعده؟ قالوا أن عثمان نوى الإقامة بمكة، قالوا أن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد أن انتهى من النسك، أن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد أن انتهى من النسك. أي نسك؟ الحج. الرد أن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين، أن الإقامة بمكة حرام على المهاجرين بعد الفراغ من النسك بثلاثة أيام. بعد الفراغ من النسك بثلاثة أيام. التأويل الذي يليه، كل ذلك تأويلات منها يا أخواننا منتقضة. نعم، على إيه؟ في حد يوز حاجة؟ ثبت بالسنة العملية يا أخواننا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على أي مهاجر أن يبقى في مكة ثلاثة أيام بعد أن يفرغ من النسك، سواء بحج أو إيه أو عمرة. هذا ثبت في السنة العملية عن النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك التأويل الذي يليه. قالوا أن عثمان، قالوا أن عثمان كان لهم، أن عثمان كان له أرضا بمنى، ومن أجل ذلك أتم، ومن أجل ذلك أتم. الرد: هذا لا يقتضي الإتمام ولا الإقامة، هذا لا يقتضي الإتمام ولا الإقامة. أول السطر. قال الحافظ: قول عروة تأولت ما تأول عثمان، قول عروة في الحديث اللي احنا اخذناه في اول الكتاب، تأولت ما تأول عثمان، ده كلام الحافظ يا اخوان، فيه رد على من زعم، أن عثمان أتم لأنه تأهل بمكة. فيه رد على من زعم أن عثمان أتم لأنه تأهل بمكة. ما معنى تأهل؟ تزوج، أو لأنه أمير المؤمنين، أو لأنه أمير المؤمنين. فكل موضع، فكل موضع له دار، فكل موضع له دار. أو لأنه عزم الإقامة بمكة، أو لأن فكل موضع له دار، أو لأنه عزم الإقامة بمكة، أو لأنه استجد له أرضا بمنى، أو لأنه كان يسبق الناس إلى مكة لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة. إلى مكة لأن جميع ذلك منتف في حق عائشة، وأكثره لا دليل عليه، وأكثره لا دليل عليه. انتهى كلام الحافظ أول السطر. روى البيهقي والإمام أحمد أن عثمان لما صلى بالناس بمنى أنكر الناس عليه، أن عثمان لما صلى بمنى أربع ركعات أنكر الناس عليه، فقال إني تأهلت بمكة، إني تأهلت بمكة لما قدمت، إني تأهلت بمكة لما قدمت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم، من تأهل ببلدة فإنه يصلي صلاة مقيم. انتهى الحديث أول السطر. قال الحافظ هذا الحديث لا يصح لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، ويرده قول عروة إن عائشة تأولت ما تأول عثمان. ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا، ولا جائز أن تتأهل عائشة أصلا. فدل على وهن ذلك الخبر، فدل على وهن ذلك الخبر. انتهى كلام الحافظ. أول السطر. وقال ابن بطال الوجه الصحيح لذلك أن عثمان وعائشة رضي الله عنهما كانا يريان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصر لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، لأنه أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذ عثمان وعائشة أخذ بالأيسر من ذلك على أمته، فأخذ عثمان وعائشة بالأشد. بالأشد. انتهى كلام البطال أول السطر. وهناك وجه أيضا صحيح، وهناك أيضا وجه صحيح ذكره الحافظ، وهو أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا بمن كان شاخصا. نعم، بمن كان شاخصا سائرا. وأما من أقام في مكان أثناء سفره شاخصا سائرا، وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم، وأما من أقام في مكان أثناء سفره فله حكم المقيم فيتم. اكتب عندك: وهذا كله منتقض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. منتقض، ها؟ فيتم. وهذا كله منتقض بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أول السطر. وروى البيهقي أي نعم روى البيهقي أن عثمان أتم بمنى ثم خطب وقال: إن القصر سنته. إن القصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. ولكن حدث تغامن طاء غين ألف ميم طغام افتح قوس أي جمع من الأعراب طغام حدث يعني جاء طغام أي جمع من الأعراب افتح القوس فخفت أن يستنوا وفي رواية عند البيهقي أيضا لما صلى عمر أربعا لما صلى عثمان أربعا ناداه أعرابي وقال: يا أمير المؤمنين. ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين. أول السطر. وروى البيهقي أيضا بسند صحيح من حديث عروة أن عائشة كانت تصلي في السفر أربعا وقلت لها لو صليت ركعتين. فقالت يا ابن أختي إنه لا يشق عليه، إنه لا يشق عليه عليه اكتب عندك، وفي الحديث دليل عليه، نعم، وفي الحديث دليل على أنها تأولت أن في السفر رخصة وأن الإتمام على من لا يشق عليه أفضل. وفي الحديث دليل على أنها تأولت أن في السفر رخصة وأن الإتمام على من لا يشق عليه أفضل. أول السطر. والصواب من ذلك كله والذي عليه المحققون من أهل العلم أن القصر أفضل، وهو السنة، أن القصر أفضل وهو السنة، وأن الإتمام جائز، وأن الإتمام جائز. وأما إنكار ابن مسعود، وأما إنكار ابن مسعود على عثمان فهذا يحمل على تركه للسنة، وأما إنكار ابن مسعود على عثمان فهذا يحمل على تركه للسنة. ودليل ذلك انقلها من زين احسن بملي من زين اخر حاجه. ودليل ذلك ان ابن مسعود صلى خلفه اربعا، فلو كانت الصلاه الاربع باطله ما صلاها ابن مسعود، ولو كانت صلاة الأربع باطلة ما صلاها ابن مسعود فليس في الصحابة مداهن قط. وليس فيهم من يتعمد البدعة، وليس فيهم من يتعمد الكذب على رسول الله. انتهى ما نريد إملاؤه عليكم. نرجع للكتاب. نرجع للكتاب يا أخوانا. وبالجملة فالتأويل الذي يوافق ما دلت عليه النصوص وجاءت به السنة هو التأويل الصحيح، وغيره هو الفاسد. والتأويل الباطل أنواع. يبقى بعد أن ذكر الإمام أنواع التأويل الصحيح وهو التفسير والبيان أو حقيقة الأمر وتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر تنفيذه، انتقل بعد ذلك إلى أنواع من التأويل الباطل فقال: والتأويل الباطل أنواع، ما لم يحتمله اللفظ بوضعه. معنى كلمة ما لم يحتمله اللفظ بوضعه أي بما دلت عليه لغة العرب. وسبق وأن ذكرنا أقوال أهل العلم في اللغة، هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ قلنا أن الصواب أنها توقيفية. الدليل على ذلك قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قال ابن عباس: علمه أسماء كل شيء حتى الفسوة والفسية، يعني ما ترك شيئا إلا علمه لأبينا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فألفاظ العربية وضعت لمعاني معينة، وكل لفظ كما قلنا له معنى معين أو له معنيان بعضهما أو أحدهما أظهر من الآخر، أو له أكثر من معنى، وكلها في منزلة واحدة. والذي يحدد السياق والذي يحدد المعنى المراد هو السياق. قال: ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قوله صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة عليها قدمه، بأن الرجل جماعة من الناس، فإن هذا شيء لا يعرف في شيء من لغة العربي البت. طبعا حديث الذي من خلاله أثبت أهل السنة صفة الرجل والقدم لله هو حديث في صحيح الإمام البخاري، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال يلقى في جهنم وهي تقول: هل من مزيد؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. حتى يضع الرب فيها قدمه، وفي رواية رجله، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط، أي حسبي حسبي. فاستدل أهل السنة بهذا الحديث على ثبوت صفة الرجل لله، وكذلك صفة القدم، وهما لفظان لمعنى واحد فقط. طيب اكتب عندك، لا فيها مش عندنا ملولك، إن كان في الطبعة اللي معك خلاص، ولا أظن في الطبعة اللي معك. والقدم والرجل عبارة عن شيء ومسمى واحد، وقد بواب على هذا الشيخ الإسلام الإسماعيل الهروي في كتابه الأربعين قائلا: باب الدليل على أن القدم هو الرجل. ثم ساق حديث أبو هريرة الوارد فيه لفظ الرجل بدل القدم. يبقى النوع الأول يا أخوانا من أنواع التأويل الفاسد إن هو يأتي بمعنى لللفظ لا يوجد في لغة العرب، يبقى هذا المعنى ألصقته بهذا اللفظ، ما دليلك وما حدتك في لغة العرب؟ لا، يبقى هذا من التأويل الباطل. نعم. أي نعم، لا شيء واحد، ولكن هل معنى ذلك لو شلنا ورفعنا أحدهما ووضعناه الآخر في السياق المعنى كما هو؟ لا، يختل المعنى، قاعدة ثابتة. النوع الثاني يا أخوانا من التأويل الباطل ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة من تثنية أو جمع، وإن احتمله مفردا، كتأويل قوله: لما خلقت بيدي بالقدرة. أملينا عليكم مرارا إن اليد في لغة العربي لها ثلاث معاني: تطلق على القدرة، تطلق على النعمة والفضل، تطلق على الجارح. هذا إذا ذكرت مفردة وغير مضافة، أما إذا ذكرت مضافة إلى الله عز وجل أو جاءت مثنى فلا تصرف إلا على اليد الحقيقية. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيدي، أضيفت إلى الله من إضافة صفة الموصوف. وكذلك إذا ثنيت كقوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. يبقى هنا جاء اللفظ بيدي، بل يداه دليل على اليد الحقيقية وليس على القدرة ولا النعمة والفضل. القسم الثالث من التأويل ما لم يحتمله سياقه وتركيبه، وإن احتمله في غير ذلك السياق، كتأويل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. نعم، بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمره، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنويع والترديد. وهذا بين واضح في قوله تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. وقوله عز وجل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. يبقى هنا لفظ أتى في الآيات واحد، ولكن في بعضها السياق يحتم أنه يصرف إلى العذاب. فأتى الله بنيانهم من القواعد، وبعضها اللفظ يحتم إثبات صفة الإتيان إلى الله عز وجل. يقول بأن إتيان الرب إتيان بعض آياته التي هي أمر، وهذا يأباه السياق كل الإباء، فإنه يمتنع حمله على ذلك مع التقسيم والتنوع والترديد. وكتأويل قوله: إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب، وكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها سحاب. وكما فتأويل الرؤية في هذا السياق بما يخالف حقيقتها وظاهرها في غاية الامتناع، وهو رد وتكذيب يستتر صاحبه بالتأويل. اكتب عندك: ووجه ذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه، أضاف النظر إلى الوجوه، أضاف النظر إلى الوجوه وعداه بإلى. فلا يدل إلا على النظر الحقيقي. الله عز وجل أضاف النظر إلى الوجوه وعداه بإلى، أضاف النظر إلى الوجوه اللي قلت على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعداه بإلى اللي هي إلى، فدل هذا على أنه هو النظر الحقيقي بالعينين، ودل ذلك على أنه النظر الحقيقي بالعينين. الرابع من أنواع التأويل الباطل ما لم يؤلف استعماله في ذلك المعنى في لغة المخاطب، وإن أُلف في الاصطلاح الحادث، وهذا موضوع زلت فيه أقدام كثير من الناس، حيث تأولوا كثيرا من ألفاظ النصوص بما لم يؤلف استعمال اللفظ له في لغة العرب البتة، وإن كان معهودا في اصطلاح المتأخرين. وهذا مما ينبغي التنبه له، فإنه حصل بسببه من الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ما حصل، كما تأولت طائفة قوله تعالى: فلما أفلا بالحركة، وقالوا استدل بحركته على بطلان ربوبيته. ولا يعرف في لغة العرب التي نزل بها القرآن أن الأفول هو الحركة في موضع واحد البت. وكذلك تأويل الأحد بأنه الذي لا يتميز منه شيء عن شيء البت، ثم قالوا: لو كان فوق العرش لم يكن أحدا، فإن تأويل الأحد بهذا المعنى لا يعرفه أحد من العرب ولا أهل اللغة، وإنما هو اصطلاح الجهمية والفلاسفة والمعتزلة ومن وافق. احنا قلنا قبل ذلك معاني الألفاظ التي أشكلت عليك نعرف معناها الحقيقي من خلال الوقوف على لغة العرب حتى سنة كام؟ 150. ما تنساش التاريخ ده. وكتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش بأن المعنى أقبل على خلق العرش، فإن هذا لا يعرف في لغة العربي ولا في غيرها من الأمم، لا يقال لمن أقبل على الرجل استوى عليه، ولا لمن أقبل على عمل من الأعمال من قراءة أو دراسة أو كتابة أو صناعة قد استوى عليه. وهذا التأويل باطل من وجوه كثيرة سنذكرها إن شاء الله تعالى، لو لم يكن منها إلا تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب هذا التأويل لكفى، فإنه قد ثبت في الصحيح أن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، فكان العرش موجودا قبل خلق السماوات والأرض بأكثر من 50,000 سنة، فكيف يقال إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم أقبل على خلق العرش؟ والتأويل إذا تضمن تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم فحسبه ذلك بطلانا. اكتب عندك، فأول المخلوقات الماء، وبعدها العرش، وبعدها القلم. فأول المخلوقات الماء، وبعدها العرش، وثالثها القلم. يسأل أخونا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، هنا ليست أولية الخلقية، ولكن لما خلقه قال له اكتب، أو لما خلقه أول ما خلقه قال له إيه اكتب، وليست أول الخلق للقلم. النوع الخامس من أنواع التأويل ما ألف استعماله في غير ذلك المعنى، لكن في غير التركيب الذي ورد به النص، فيحمله المتأول في هذا التركيب الذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر، كتأويل اليدين في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بالنعمة، ولا ريب أن العرب تقول لفلان عندي يد، وقال عروة بن مسعود للصديق لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يبقى هنا اليد هنا مقطوع عن الإضافة، تبقى إيه بمعنى الإيه؟ النعمة والفضل. لولا يد لك عندي، ولم يقل لولا يدك عندي. عروة ما يقولش الكلام ده، لأن عروة عربي قح ويعلم دلالات الألفاظ. وطبعا هذه المقولة أعني مقولة عمر بن أبو بكر الصديق لعروة بن مسعود، أنه لما وجد عروة بن مسعود الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أي محمد ما أرى حولك إلا أوباشا حري إن قام القتال أن يفر ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق أمصص بدر اللات، أنحن نفر وندعوه؟ فقال عروة من هذا يا أبا القاسم؟ قال هذا ابن أبي قحافة. فقال عروة لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. يعني أنت لك عندي جميلة وفضل، لولاها لردت عليك. وفي هذا دليل على أن العربي مهما كان كريم ويود أن يوفي ما كل ما له حق عليه. فالشاهد هنا إن ده من كلام العرب، وعروة بن مسعود عربي قح فتكلم بما تعلمه من لغة العربي، فلما قال لولا يد لك عندي قطعها عن الإضافة فدلت على النعمة والفضل. طيب يقول ولكن وقوع اليد في هذا التركيب الذي أضاف سبحانه فيه الفعل إلى نفسه ثم تعدى الفعل إلى اليد بالباء التي هي نظير كتبت بالقلم واليد، وجعل ذلك خص بها صفيه آدم دون البشر، كما خص المسيح بأنه نفخ فيه من روحه، وخص موسى بأنه كلمه بلا واسطة. طيب اكتب عندك، وأما قوله تعالى ونفخت فيه من روحي وقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهم. هذا كله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، هذا كله من إضافة مخلوق إلى خالقه، والإضافة هنا للتشريف، والإضافة هنا للتشريف كقوله تعالى وعباد الرحمن. يقول: فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت في تركيب آخر تصلح لذلك. طيب أسأله بقى، يبقى اليد مفردة جاءت بمعنى النعمة في سياق، وجاءت بمعنى اليد الحقيقية في سياق، ما الفرق بينهما يا مصطفى؟ أحسنت. يبقى في اليد الحقيقية تكون إيه؟ مضافة، وعادة ذلك تكون مقطوعة عن الإيه؟ عن الإضافة. ده كلام العرب، ده افهموا دي كويس، ده كلام العرب، يعني معناها من قال غير ذلك فقد كذب على العرب ونسب لهم ما لم يقولوه ولم يتفوهوا به. طيب يقول: فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. اكتب عندك: ووجه ذلك أن من الألفاظ ما يكون له أكثر من معنى، ولا مرجح لمعنى على آخر، وجه ذلك أن من الألفاظ ما يكون له أكثر من معنى ولا مرجح لمعنى على آخر، وإرادة المعنى المراد تكون بحسب السياق، وإرادة المعنى المراد تكون إيه؟ بحسب الإيه؟ بحسب السياق، هو الذي يحدد المعنى المراد، طبقا لما فهمه السلف. طبقا لما فهمه السلف. أخونا هنا يسأل ويقول: ما الدليل على أن الماء أول الخلق؟ حديث مسلم، حديث عمران بن حصين، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا نسألك عن هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن معه شيء، وكان عرشه على الماء. استدل العلماء منها أن الماء أول الخلق، ثم العرش، ثم القلم. فهذا مما يحيل تأويل اليد في النص بالنعمة، وإن كانت اللي هي إيه؟ اليد في تركيب آخر تصلح لذلك، فلا يلزم من صلاحية اللفظ لمعنى ما في تركيب صلاحيته له في كل تركيب. وكذلك قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يستحيل فيها تأويل النظر بانتظار الثواب، فإنه أضاف النظر إلى الوجوه النظرية التي لا تحصل إلا مع حضور ما يتنعم به، لا مع التمغيض بانتظاره. ويستحيل مع هذا التركيب تأويل النظر بغير الرؤية، وإن كان النظر بمعنى الانتظار في قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم، وقوله فناظرة بما يرجع المرسلون. اكتب عندك ومن معاني النظر في لغة العربي، النظر بالعينين، ومنها قوله تعالى إلى ربها ناظرة، ومنها الانتظار، ومنه قوله تعالى انظرونا نقتبس من نوركم. الانتظار نعم، ومنها التأمل، ومنه قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. نرجع للكتاب، ومثل هذا قول الجهمي الملبس. طبعا كلمة الجهمي عند الإطلاق يقصد بها من حرف الصفات أو من جحدها، ونعني بالتحريف هنا الأنواع الباطلة من التأويل التي نحن بصددها. إذا قال لك المشبه، نعم، إذا قال الجهمي عند الإطلاق تطلق على كل من حرف الصفات، فيقال عن الذي أول تأويلا باطل جهمي أو محرف، ويقال على من تأول تأويلا باطل جهمي أو محرف. فإذا قال لك المشبه، يعني بالمشبه هنا أهل السنة الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قال لك المشبه الرحمن على العرش استوى، فقل له العرش له عدة معان، والاستواء له خمسة معان، فأي ذلك مراد؟ يعني ماذا تقصد بالعرش وله معان عدة، والاستواء له معان عدة، فأي عرش تقصد وأي معنى من الاستواء تقصد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول، هذا على حد كلام الجهمي الملبس. فيقال لهذا الجاهلي اللي هو مين؟ الجهمي الملبس، ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبه؟ اعلموا رحمكم الله أن من علامات المبتدعة عند الفتن تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية، ودي قاعدة معايا يا شيخ علاء. من علامات المبتدعة عند الفتن تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية، بل هذا ديدن المبتدعة في كل عصر ومصر، يخرجون الباطل في قوالب شرعية ليضلوا الناس. يبقى الشيء الباطل، وهجيب لك أمثلة، يخرجه أهل المكر والنفاق والخداع والتلبيس في قالب شرعي. من ذلك جحد الصفات وتحريفها أخرجوه في قالب تنزيه الرب. أي نعم، من اللي ثلاث دلوقتي، حاضر، قلنا إيه فيها؟ من علامات المبتدع وقت الفتن تسمية الأمور بغير أسمائها الحقيقية. فإنهم اكتب يلا فإنهم يخرجون الباطل في قوالب شرعية يخرجون الباطل في قوالب شرعية ليخدعوا الناس. حد يقدر يقول عليهم 11-11 مظاهرات ولا خروج على الولاة؟ لا، ده احنا رايحين ننكر المنكر ورايحين نعمل جاهدين لخفض الأسعار، هكذا ديدنه. اكتب عندك: ومن ذلك جحد الصفات وتحريفها في قالب تنزيه الرب عز وجل. جحد الصفات وتحريفها في قالب تنزيه الرب عز وجل. الإعراض عن النص الشرعي، جحد الصفات وتحريفها في قالب تنزيه الرب عز وجل. بعد ذلك الإعراض عن النص الشرعي وتعظيمه في قالب تقليد الأئمة واتباعهم. الكلام ده كله ذكره الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان. الإعراض عن النص الشرعي وعدم تعظيمه في قالب تقليد الأئمة واتباعهم. ترك الحسبة في قالب التودد للناس. ترك الحسبة في قالب التودد للناس. المداهنة والمجاملة على حساب الشريعة في قالب العقل المعيشي ومضاراة الخلق. المجاملة والمداهنة على حساب الشرع في قالب ايه؟ العقل المعيشي، يعني مشي امورك، والتودد للناس. نعم، ومضاراة الخلق. بعد ذلك عدم إضافة بعض المخلوقات إلى الله في خلقه لها. عدم إضافة بعض المخلوقات إلى الله في خلقه لها في قالب العدل. يعني كيف يخلق ربنا الشر؟ فلما يقول ذلك موضوعها في قالب الايه؟ العدل. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، فكيف يخلق الشر ويرضى به؟ طيب بعد ذلك الخروج على الأئمة وذكر مساوئهم في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخروج على الأئمة وذكر مساوئهم في قالب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. اكتب عندك: وهذا كله وأمثاله إمامهم فيه إبليس. وهذا كله وأمثاله إمامهم فيه إبليس، فقد قال لأبينا آدم: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. طيب يقول فيقال لهذا الجاهل: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبه؟ يبقى بناء على ذلك سماك القوم مشبه، سماك مجسما، مهما أطلقوا عليك من أسماء منتقصة إياك أن تتأثر أو تهتز. ليه؟ مدى مسلكه من لدن آدم إلى الآن كل من خالف هواه وخالفهم في منهج أو اعتقاد وبين عوارهم اتهموه بكل نقيصة، كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت. ولا يخفى علينا ما فعله مشرك مكة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. اتهموه كما لا يخفى عليكم في القرآن بأنه شاعر كاهن أو مجنون، وهم يعلمون علم يقين أن هذه التهم ما هي إلا منهم خرط القتات وأنه بريء منه، ولكنهم لما ضاق عطمهم وفنيت جعبتهم أن يقنعوا غيرهم بأنهم لا يسمعوا كلامهم ولا يتبعوا قولهم، بدأوا يتهمونه جزافا بما برأه الله عز وجل منه. وعليه إخواني، إذا اتهمت بأي اتهام في عصرك الحاضر، ولا نريد أن نعدد ما يتكلم به المبتدع من اتهامك بكذا لما هجرت المبتدع، ومن اتهامك بكذا لما أغلصت القول على المبتدع، لا تلقي لهم بالا ولا تستوحش من طول الطريق وقلة الرفقاء، لا تستوحش لا من قلة الرفقاء ولا من طول الطريق، وكل ما هو آت فهو قريب. وسويعات، ونرحل إلى الله عز وجل. وأما قولك العرش له سبعة معان أو نحوها، والاستواء خمسة معان، فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر. فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد. خلاص، يبقى كأن الإمام ابن القيم يريد أن يقول هناك فرق بين عرش نكرة وبين العرش إذا عرف بالألف واللام، فالألف واللام هنا للعهد. يبقى الرحمن على العرش استوى، أي على عرشه الذي خلقه. يبقى أصبح هنا السياق حدد المعنى المراد، وكذلك استوى على معانيها كما سوف يأتي. طيب، يقول فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحدة، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معاني، فاللام للعهد. أظن الكلام واضح. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. الرسول يا شيخ سالم، الألف واللام هنا لبيان الجنس أم للعهد أم للعموم؟ أجب، للعهد، اللي هو مين؟ نبي الله موسى، كما قال عز وجل إذ هما في الغار. الغار للعهد المعهود الذي استطر فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبهم. يبقى أصبح هنا في قوله تعالى الرحمن على العرش للعهد، وقد صار بهذا العرش معينا، وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقولك الاستواء له عدة معان، تلبيس آخر، فإن الاستواء المعد بأداة على ليس له إلا معنى واحدا فقط. أما الاستواء المطلق فله عدة معان، فإن العرب تقول استوى كذا إذا انتهى وكمل، ومنه قوله تعالى ولما بلغ أشده واستوى، أي كمل. يبقى هنا الاستواء جاء مطلقا ولم يأتي مقيدا. وتقول استوى وكذا إذا سواه نحو قولهم استوى الماء والخشب واستوى الليل والنهار. وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعا، نحو استوى على السطح والجبل واستوى على كذا. أي ارتفع عليه وعلى عليه، ولا تعرف العرب غير هذا. فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معنى، كما هو نص في قوله ولما بلغ أشده واستوى لا يحتمل غير معنى، ونص في قولهم استوى الليل والنهار في معنى ولا يحتمل غيره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.